أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. عمدة النظريات التي ذكروها لتفسير التحسين والتقبيح العقليين نظريتين: النظرية الأولى المعنونة بالتحسين والتقبيح الذاتيين، النظرية الثانية التحسين والتقبيح الاقتضائيين. وكلتا النظريتين تتفرع عنها الشقوق الذي يذكرها الشارح وغيره من الأشاعرة. نأتي إلى بيان النظرية الأولى. طبعا هناك نظريات أخرى أيضا، ولكن احنا هذه عمدة النظريات. النظرية الأولى القائلة بالتحسين والتقبيح العقليين الذاتيين، بمعنى أن الفعل الصادر من فاعله إذا لاحظه العقل وتجرد عن كل شيء، يعني هذا العقل يتجرد عن كل شيء، يتجرد عن كل دليل، يتجرد عن كل مؤثر، فإن هذا العقل له الاستقلالية بأن يحكم إما بحسن هذا الفعل وإما بقبحه، بمعنى أنه يحكم بوجوب فعل هذا الفعل أو أنه يحكم بوجوب ترك هذا الفعل أو بحرمة هذا الفعل. تذكرون شلون قسمنا التقسيمات هناك؟ الحين هي فائدة الدرس السابق، قسمنا التقسيمات صحيح. احنا مرادنا مولانا من هذا من التقسيمات المتقدمة حتى نستفيد منها هنا في بيان شنو؟ في بيان النظريات الموجودة، كيف هذا الفعل يحكم بوجوبه، كيف هذا العقل يحكم بوجوب الفعل، وكيف هذا العقل يحكم بعدم وجوب الفعل. البيان في الدرس السابق، لأنه يرجح، فإن رجح يكون هذا الترجيح مع عدم النقيض. ها واضح الأمر. هذا الفعل إذن، هذا العقل لو تجرد عن كل شيء، يعني هذا العقل لو خلي ونفسه، لو كان هذا العقل وحيدا هو والفعل، لو كان هو والفعل دون أمر ثالث، فإنه إما أن يحكم بحسن هذا الفعل أي بوجوب فعل هذا الفعل، وإما أن يحكم بقبح هذا الفعل أي بوجوب ترك هذا الفعل أو حرمة هذا الفعل، بغض النظر وبصرف النظر عما يترتب على ذلك الفعل من المصالح والمفاسد، وبغض النظر عما يترتب من هذا الفعل من أغراض للفاعل، فإن هذا الحكم العقلي إنما يصدر من العقل بلا ضمائم خارجية عن هذا العقل، فيكون العقل بمثابة نفس فيكون الفعل بمثابة العلة التامة لحكم هذا العقل. هذا الفعل الموجود في الخارج يكون هو العلة التامة لحكم هذا العقل. العقل لا يحتاج إلى ضميمة أخرى حتى يحكم بحسن هذا العقل، فتكون هناك عدة علل تكون منشئة لحكم العقل، فلا يكون منشأ حكم العقل من تركب هذه العلل، وإنما من علة واحدة بسيطة هي نفس هذا الفعل المجرد عن عما سواه الموجود في الخارج. طبعا هذا الكلام كله إنما يعنون بالتحسين والتقبيح الذاتيين، راح نأتي إن شاء الله نبحث شنو يعني ذاتيين إن شاء الله في محله نبحث. النظرية الثانية في التحسين والتقبيح المعنونة بالتحسين والتقبيح الاقتضائيين. وحاصل هذه النظرية أن الفعل مجردا عن غيره من الضمائم لا يكون إلا تام لحكم العقل، وإنما للفعل نحو اقتضاء لحكم العقل، فإن العقل لا يستطيع أن يحكم على هذا الفعل مجردا عن غيره، بمعنى أن هذا الفعل إنما يحكم عليه العقل بالحسن والقبح إذا كان مضموما إلى طوارئ تطرئ عليه وعناوين يعنون بها، فيكون وفقا لتلك الطوارئ والعناوين حسن، أو يكون وفقا لها قبيح. فنلاحظ هنا أن حكم العقل لم يكن ذاتيا، وإنما حكم العقل أصبح اقتضائيا، بمعنى أن هذا الذي حكم عليه العقل هذا الفعل ليس هو بنفسه كان العلة التامة لحكم العقل، صحيح، وإنما كان هذا الفعل مضافا إلى ما طرأ عليه من العناوين هو حكم هو علة لحكم العقل. طبعا واضح الفرق بين النظريتين، النظرية الأولى واضح أنها تقول أن العلة التامة للحكم هو للحكم بالحسن والقبح، هو نفس الفعل ذات الفعل، ولذا قلنا ماذا؟ حسن وقبح ذاتيين، تحسين وتقبيح ذاتيين. مرة لا، الفعل يكون مقتضى لهذا الحكم بمعنى أنه ليس ألا تام. الآن مولانا لا بأس أن نبين معنى الذاتية عندما نقول حسن وقبيح ذاتا، تحسين وتقبيح ذاتي يعني شنو؟ الذاتي المراد منه هنا ليس الذاتي المذكور في باب الكليات الخمس في المنطق، ولا من سنخ الذاتي المذكور في باب البرهان. تتذكرون الذاتي في باب الكليات الخمس هو من قبيل الجنس والفاصل، صحيح أو لا؟ الذاتي في باب الكليات الخمس هو المحمول الذي تتقوم به ذات الموضوع، تذكرون أو لا؟ هنا عندما نقول تحسين وتقبيح ذاتيين لا بهذا المعنى، لا بمعنى الذاتي في باب الكليات الخمس في المنطقة، وإنما مرادنا هو معنى آخر. ليش مو بهذا المعنى؟ لأن واضح أن التحسين والتقبيح بالنسبة مثلا إلى العدل والظلم ليس ذاتيا. يعني مولانا هذا العدل، هذا العدل الموجود في الخارج، حكم الحكم بحسن هذا العقل من ذاتيات هذا العدل، جنس فصل لهذا العدل، لا، خارج عن ذاتيات هذا العدل. واضح المطلب؟ مطلب دقيق. زين. ولا هو من باب الذاتي في باب البرهان. الذاتي في باب البرهان كما تقرر في محله، الذاتي في باب البرهان هو ما لا يكون نفس الموضوع مفهوما كما في الذاتي في باب الكليات الخمس، ولكن المعنى المراد بالذاتي في باب البرهان هو أن المفهوم يحمل، أن المحمول يحمل على الموضوع بلا حاجة إلى ضميمة خارجية عن هذا المحمول. المحمول إذا حمل على الموضوع بلا ضميمة خارجية فهذا يسمى محمول بالصميمة. فالمحمول ينقسم إلى قسمين في البرهان، في باب البرهان، محمول بالصميمة ومحمول بالضميمة. المحمول بالصميمة هو المحمول الذي يحمل على الموضوع بلا حاجة إلى ضم أمر خارجي عن هذا المحمول. المحمول بالضميمة يحتاج إلى أمر خارجي حتى يحمل على هذا المحمول. من قبيل شنو مولانا؟ من قبيل أن نقول مثلا الإنسان ممكنون، فإن حمل الإمكان على الإنسان لا يحتاج إلى ضميمة خارجية، وإنما نفس هذا المحمول يحمل على هذا الموضوع بلا حاجة إلى ضميمة خارجية. بمجرد أن نقول إنسان يكفي فيه أن نحمل عليه بأنه ممكن الوجود. أما المحمول بالضميمة فذاك يحتاج إلى ضم أمر خارجي، كقولنا مثلا الجسم أسود أو الجسم أبيض. هني مولانا نحتاج إلى ضميمة خارجية كي نحمل البياض على الجسم، صحيح ولا لا؟ هناك عندما قلنا الإنسان ممكن لم نحتاج إلى ضميمة خارجية، صح ولا لا؟ بمجرد أن نتصور الإنسان نستطيع أن نحمل عليه الإنسان. لكن عندما نقول مثلا الجسم أبيض، الكتاب أبيض، لا، أكو علاقة بين الجسم والبياض، هناك أكو علاقة بين الإنسان والإمكان، لكن ماكو علاقة بين الجسم والبياض، ماكو علاقة بين الجسم والعرض، صح ولا لا؟ فلا بد من ضم ضميمة خارجية تصحح لنا هذا الحمل، أن نحمل البياض على الجسم. هذا تقريبا خلاصة ما يبحث فيه الذاتي في باب الكليات والذاتي في باب البرهان، وأفترض أنكم درستموه وأتقنتموه وأتقنتم هذه المباحث جيدا. إذن ما معنى، طبعا إذن هذا المعنى أيضا، الذاتي في باب في باب البرهان أيضا ليس مرادنا بالتحسين والتقبيح الذاتيين. إذن ما هو المراد من التحسين والتقبيح الذاتيين؟ المراد من التحسين، طبعا واضح أن هذا ليس من التحسين والتقبيح الذاتيين، المراد من التحسين والتقبيح الذاتيين المراد بالذاتية هنا بمعنى أن الفعل بعنوانه، الفعل بذاته، الفعل بنفسه يحكم عليه باستحقاق الذم أو استحقاق المدح، يعني يحكم عليه بالحسن أو القبح. هذا معنى الذاتي. الذاتي هنا بهذا المعنى، بمعنى أن هذا الفعل بنفسه بذاته ذاته تقتضي هذا الحكم العقلي، ذاته علة تامة لهذا الحكم العقلي. هذا معنى الذاتي الذي نبحثه هنا. الآن بعدما هذا صار واضحا وفق النظريتين المتقدمتين، يمكن ترتيب التفاسير التي ذكروها في معنى التحسين والتقبيح. وقلنا أن هذا الذي ذكروه إنما هو من قبيل الملاكات لا من قبيل المعاني. على أي حال، التفسير الأول الذي ذكروه للتحسين والتقبيح العقليين قالوا أن معنى التحسين والتقبيح العقليين هو ملاءمة الطابع، وهذا يذكره المصنف رحمة الله عليه الشارح. بإضافة منا إن شاء الله سنضيف، لأن الذي يذكره الشارح مولانا مو كافي في فهم المطلب. إذن حتى ما يضيع البحث، ها، قلنا أن هناك نظريتان في معنى التحسين والتقبيح. نظرية تقول تحسين وتقبيح ذاتيين، نظرية تقول تحسين وتقبيح اقتضائيين. النظرية التي تقول تحسين وتقبيح ذاتيين بمعنى أن ذات الفعل بنفسه علة تامة للحكم بالحسن والقبح. النظرية التي تقول بالتحسين والتقبيح الاقتضائيين بمعنى أن ذات الفعل بضميمة أمر آخر يكون منشئا للحكم بالحسن والقبح، لا الفعل بنفسه مجردا عن غيره. الآن نأتي إلى التفاسير، عدة تفاسير، من جملتها التفسير الأول أن معنى التحسين والتقبيح العقليين هو ملاءمة الطبع، وهذا التفسير يندرج تحت النظرية الثانية، وهو أن التحسين والتقبيح العقليين إنما هما تحسين وتقبيح اقتضائيين. وبيان ذلك أن ملاءمة الطبع، ما المراد بملاءمة الطبع؟ بمعنى كما يقول الشارح على ما في بالي الآن، خلنا نشوف عبارة الشارح. نعم، يقول كون الشيء ملائما للطبع كالمستلذات أو منافيا له كالآلام. يقول إذن معنى التحسين والتقبيح، تفسير التحسين والتقبيح، هو كون الشيء ملائما للطابع وكون الشيء منافيا للطابع. إذن لاحظ هنا مولانا أن هذا الفعل بنفسه لم يكن إلا ذاتي للتحسين والتقبيح، وإنما هذا الفعل بضميمة كونه ملائما للطابع أصبح إلا للحكم بالحسن والقبح. فإذن هذا من قبيل التحسين والتقبيح الاقتضائيين. شوفوا مولانا ترتيب البحث بهذه الطريقة ما راح تجدونه، صدقوني. راح إذا ترجعون إلى الأبحاث هذه راح تشوفون الأبحاث جدا متشتتة في هذا، بهذا الترتيب ما راح تشوفون. ولذا ليش أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام عشان يصير توجه. ثم أن المراد من هذا الطبع، أي طبع؟ طبع الإنسان له بعدان إن صح التعبير. طبع الإنسان لا يخلو فيه الحال من أحد أمرين، إما طبع علوي وإما طبع سفلي. أما الطبع العلوي فهو الجانب الملكوتي من الإنسان، وهو الذي تناط به إنسانية الإنسان. هذا البعد في طبع الإنسان هو الذي يميل إلى الأمور التي يميل إلى أمور وينفر عن أخرى، وهذا مشترك بين جميع أفراد الإنسان. أما البعد الثاني من الطبع فهو الطبع الحيواني للإنسان، وهو المشترك بين جميع أنواع
السفلي.
نعم أحسنت، الطبع الحيواني اللي هو السفلي، عبرنا عنه بالسفلي. هذا الطبع الحيواني مولانا مشترك مع نوع الحيوان، مع الإنسان وغيره. فالمراد بملائمة الطبع هنا إنما هو الطبع العلوي، الطبع الملكوتي، الطبع الذي تناط به إنسانية الإنسان. لا المراد مطلق الطبع ولا المراد الطبع الحيواني. هذا بالنسبة للتفسير الأول الذي ذكروه للتحسين والتقبيح. التفسير الثاني الذي ذكروه وهو موافقة الأغراض والمصالح، يعني معنى التحسين والتقبيح هو موافقة الأغراض، موافقة الفعل للأغراض والمصالح، وهذا لا يذكره المصنف ولكن أذكره للفائدة. هذا حتى نفهم، المصالح تنقسم إلى قسمين، مصالح شخصية ومصالح نوعية. مصالح شخصية بمعنى أن هذه المصالح تعود إلى الإنسان بشخصه لا بنوعه، يعني تعود إلى زيد وعمر وفلان وفلان وبكر لا نوع الإنسان. يعني أنا عندي مصلحة مولانا إني أكسب 100 دينار، أفعل فعل لإعداء هذه المصلحة، هذه مصلحة شخصية. لكن لا، تارة تصير مصلحة نوعية، نوع الإنسان مولانا ماذا يتفق على شيء معين، مثلا كان مثلا يعمل مثلا بظواهر الألفاظ لتحقيق مصلحة نوعية، يعمل بظواهر الألفاظ حتى يحفظ شنو التفاهم بين المتخاطبين، التفاهم بين المتكلمين مثلا. لاحظوا شلون؟ طبعا هذا الكلام لا يذكر المصنف، وهذا أصلا خارج عن محل كلام، لأن هذا من قبيل التحسين والتقبيح العقلائيين، لا التحسين والتقبيح العقليين. لماذا؟ لأن مصالح شخصية مصالح نوعية. مصالح شخصية خارجة تخصصا، هذه مصالح نوعية، هذا تحسين وتقبيح عقلائيين. العقلاء بما هم عقلاء لأجل حفظ النوع ولأجل دفع المفاسد وجلب المنافع يحكمون بحسن الأشياء ويحكمون بقبح الأشياء. واضح؟ هذا يسمونه شنو؟ يسمونه تحسين وتقبيح عقلائيين، وهو خارج عن محل الكلام. التفسير الثالث وهو الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه، أن معنى التحسين والتقبيح هو موافقة الكمال النفسي، بمعنى أن الإنسان يرغب إلى بعض الصفات الكمالية وينفر عن بعض الصفات التي تخلو من الكمال. وطبعا مولانا هذا أيضا يرد على ما أفادوه في غير محل مشكل، ما أفادوه لأن هذا راجع إلى شنو؟ راجع إلى التحسين والتقبيح الطبيعيين بمقتضى ملائمة الطابع، لأننا نسأل هذا السؤال أن هذا الكمال النفسي ما هو منشأ طلب هذا الكمال النفسي؟ فإننا لا نجد له منشأ سوى ما عبرنا به بالطبع العلوي للإنسان. الطبع العلوي للإنسان هو الذي يرنو إلى هكذا كمال، فهذا في الواقع راجع إلى ملائمة الطبع، راجع إلى تفسير ملائمة الطبع، لا تفسير جديد، وإنما صياغة جديدة لذلك التفسير. طبعا أيضا ذكروا تفسيرا رابعا للتحسين والتقبيح، وهو التحسين والتقبيح وفقا للعادات والتقاليد التي متداولة بين الناس، وهذا خارج عن محل الكلام لأنه من قبيل التحسين والتقبيح العاديين لا التحسين والتقبيح العقليين. إذن صار عندنا مولانا تحسين وتقبيح عقليين، صار عندنا تحسين وتقبيح عقلائيين، صار عندنا تحسين وتقبيح عاديين. هذا المطلب. طبعا كل ما تقدم إنما يندرج في أي قسم من أقسام نظريات التحسين والتقبيح. أحسنت، الاقتضائيين كل ما تقدم ينقسم يندرج تحت الاقتضائيين، لأن مولانا بالعادات والتقاليد، إذن مو بالفعل بما هو فعل، الفعل بما هو هو، الفعل لو قلي بنفسه لا يقتضي التحسين والتقبيح، وإنما حسب العادة، الفعل بضميمة العادة. صحيح؟ شنو قلنا بعد؟ الطبع كذلك، الفعل بضميمة الطبع، الأغراض والمصالح الشخصية أو النوعية، الفعل بضميمة المصالح النوعية والشخصية. التفسير الخامس وهو الذي محل البحث في الواقع، وهو أن معنى التحسين والتقبيح العقليين هو ما استحق من الأفعال مدح فاعله عند العقلاء حسنا. الفعل الموجود في الخارج يستحق أن يمدح فاعله، فإذا كان هذا الفعل الموجود في الخارج يستحق فاعله المدح لأجل هذا الفعل، يكون هذا الفعل حسنا. واضح؟ طبعا لاحظ هذا مولانا مو معنى التحسين والتقبيح، هذا ملاك التحسين والتقبيح. صحيح؟ هذا الملاك المنشئ الذي على أساسه حسننا وقبحنا، أن هذا الفعل مولانا موردا للمدح والذم، وأما ما استحق منه ذما، إذا هذا الفعل استحق ذما أصبح شنو؟ قبيحا. ونلاحظ هنا أن الفعل بما هو هو استحق ذما، الفعل بما هو هو استحق مدحا. فهذا القسم هو القسم الوحيد الذي، أو هذا التفسير هو التفسير الوحيد الذي يندرج تحت التحسين والتقبيح الذاتيين. لماذا مولانا؟ لأننا نقول هذا الفعل بما هو هو، هذا الفعل بتجرده عن غيره، هذا الفعل لو خلي ونفسه، العقل يحكم بمدح فاعله، العقلاء يحكمون بمدح فاعله، العقلاء يحكمون بذم فاعله، فإن حكموا بمدح فاعله أصبح حسنا، وإن حكموا بذم فاعله أصبح قبيحا. وهذا هو معنى التحسين والتقبيح الذاتي، لأن هذا الفعل بنفسه بصرف النظر مولانا يوافق عادة التقاليد، بصرف النظر يوافق المصالح والأغراض الشخصية أو النوعية، بصرف النظر يوافق ملامة الطبع وملامة الطبع، لا، هذا الفعل بنفسه بما هو هو يحكمون العقلاء بأنه يمدح فاعله، فإذا حكموا بمدح فاعله أصبح حسنا. وإذا حكموا بذم فاعله أصبح قبيحا. وهذا معنى التحسين والتقبيح الذاتيين، هذا الوحيد التفسير الوحيد الذي يندرج تحت النظرية الأولى للتحسين والتقبيح، وهي محل كلام، محل البحث. هذا مولانا محل النزاع بيننا وبين بقية الفرق الإسلامية كالأشاعرة. طبعا هناك بحث، وهو أن هل التحسين والتقبيح العقليين من المشهورات، يعني من التي اتفقت عليها آراء العقلاء أو المسمى بالآراء المحمودة للعقلاء، هذا مولانا نكله إلى الأبحاث العالية إن شاء الله تعالى بعد ما ننتهي من دراسة هذا الكتاب ونشرع بدراسة كتاب التجريد إن شاء الله تعالى، نبحث هذه الأبحاث بشكل مفصل. فالتحسين والتقبيح العقليين سواء كان من المشهورات من اليقينيات أو من غير اليقينيات القطعية، فهذا نبحثه إن شاء الله تعالى في الأبحاث العالية في العقيدة إن شاء الله تعالى. الآن بعد تمام الكلام في عرض النظريات ومناقشة بعضها، المصنف الشارح حفظه الله تعالى يقول بأنه لا إشكال بأن تفسير التحسين والتقبيح العقليين بصفة الكمال وملائمة بصفة الكمال وطلب الكمال، تذكرون شنو سمينا احنا في احد التفاسير؟ قالوا بأن معنى التحسين والتقبيح العقليين هو شنو؟ موافقة الكمال النفسي او الكمال الانساني. وهذا التفسير يقول الشارح، هذا التفسير وباعتبار أنه لا يتعرض إلا لهذا التفسير وتفسير الطبع والتفسير الأخير اللي ذكرناه وهو الذاتيين، يقول أما تفسير الكمال وأما تفسير الطبع فلا إشكال أنهما عقليين بلا إشكال، وإنما يقع الكلام في التفسير الثالث وهو كون الحسن ما يستحق فاعله على فعله المدح وما يستحق أو وكون القبيح ما يستحق فاعله على فعله الذم. فيقول محل كلامنا هو هذا المعنى الثاني، المعنى الثالث، وهو التحسين والتقبيح الذاتيين. ثم يستدل على ذلك بعدة براهين. نقف إلى هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين.